اسمي جمال وهو ليس أنا، وهذا صوت مجرد. هل ترى أن وجودك يعتمد على شخص آخر؟ هل تجد في من تحب مخلصا؟ هل سبق أن رددت أو سمعت من شخص تحبه عبارة أنا لا أستطيع العيش دونك؟ ثمة أفكار تجري في عقلك ومشاعر متوترة في قلبك، لكنك لست أيا منها. أنت الذي تقف في الخلف عندما يتوقف العقل عن تضليل مشاعرك، وتتوقف المشاعر عن لعب دور الحدس. حينها يتوهج الحب في مركزك، وهو أصل الحياة. تبدو عبارة أنا لا أستطيع العيش دونك رومانسية وجذابة للغاية، وهي تتردد تقريبا في جميع العلاقات العاطفية اليوم، وتتردد أيضا بين الأزواج، خصوصا في بداية حياتهم. نعم، إنه تعبير مشحون بالعاطفة، لكنه يخفي في داخله نزعة أنانية ورغبة جامحة في التملك. أنا لا أستطيع العيش دونك يعني أنك ملزم بالبقاء معي للأبد لتحقق مطالبي منك. والغريب أنها تغذي الأنا لدى الطرفين، حتى الذي يستمع إليها فإنها تعمق الفجوة في داخله، وتغذي الأنا التي تسكنه بالشعور الزائف بأهميته من خلال تعلق الطرف الآخر وإدمانه المجنون. إن حياة الطرف الآخر تتوقف عليه وتعتمد على وجوده، وهذا يشعره بالرضا والقوة. وإذا ما كان الطرفان يرددان نفس العبارة لبعضهم البعض ويتبادلان نفس الحالة، فإن ذلك ينبئ بكارثة وشيكة. ربما يؤلمك أن تسمع هذا، لعلك تتوقف الآن عن سماع هذا الصوت، وهذا خيارك، لكن تأكد بأن هذا الصوت ليس لديه مصلحة في أن يجرحك. تتردد عبارات كثيرة في الأغاني العاطفية والمسلسلات التي تخلق نمطا محددا لشكل العلاقات العاطفية، والتي تتسرب في وعي الناس على أن الأمور تسير بهذا الشكل تماما كالأفلام. عبارة لقد أدمنتك واحدة من العبارات التي تتردد أيضا في العلاقات العاطفية، وهذه الكلمة ليست مجازا كما يتوقعها قائلها، بل هي حقيقة. وحالة الإدمان هذه بلا شك هي حالة مرضية كأي إدمان آخر. عندما تقول لأحد ما أنا لا أستطيع العيش دونك، فإن هذه الكلمة تعبر عن خطأ وجودي فادح في فهم الإنسان لنفسه وتقييمه لأساس العلاقات الإنسانية، كما أنها تشي ببدايات أعراض الإدمان العاطفي المتمثلة في إدمان البقاء بالقرب من المحبوب. يبدأ الحب بشعور جاذب تجاه الآخر، وبمجرد أن تبدأ القصة يولد الخوف ويسكن بين ثنايا الكلمات الجميلة والجياشة. الخوف من أن يتركك من تحب، الخوف من الجفاء والإهمال، الخوف من الخيانة. يظهر هذا الخوف في شكل أسئلة تلبس ثوبا رومانسيا، إلا أنها تنطوي على حالة من القلق والثقة المهزوزة. وفي حالات كثيرة يجري الطرفان بين الحين والآخر تحقيقا موجزا من خلال قائمة التحقق المعهودة، تشيك ليست. هل تحبني؟ لما تحبني؟ إلى أي حد تحبني؟ ولربما مررت أنت بتجربة كهذا وانتهت للأبد، ولم تخلف في قلبك سوى الألم والحسرة، ولربما أنت تمر فيها الآن، فانتبه وتيقظ وافهم نفسك جيدا. عندما تقع في حب شخص فإن عقلك يخلق لك قصة درامية، وغالبا ما يضيف إليها مسحة إلهية. هذا المحبوب هو المخلص، لقد وجدت ضالتك، هذا هو الإنسان الذي كنت تنتظره منذ زمن، إنه هدية الله. في غضون ذلك تقوم الأنا بنقل مركزك إلى الخارج، تنقل محور حياتك وتختصره في ذلك الشخص. إذا تمت عملية نقل المركز إلى الخارج بسهولة ويسر، فهذا يعني أن مركزك لم يكن بداخلك أصلا. لقد كنت مستعدا لتلقي بكل ثقلك في هذه التجربة، كنت مشتتا وتشعر بالوحدة، والآن لديك شخص يوليك كل الاهتمام ويشبع رغبتك بالشعور بالجمال والروعة، لتتغذى الأنا بالمدائح والغزل، إلى جانب شيء من الملذات الحسية إذا كانت متاحة. قبل وقوعك في التجربة لم تكن يقظا كفاية، كانت الأنا تتلاعب بك وتخلق في ذهنك تلك الدراما الشعورية والحاجة لمغامرة رومانسية. هناك في أعماقك تكتشف أن الأنا هي من اختارت مركزا خارجيا لحياتك وليس أنت. إن معظم العلاقات العاطفية وعلاقات الزواج ليست سوى مجال مشحون بالاضطرابات الأنانية. قد تتخلل التجربة لمحات بارقة من الروعة والجمال والصدق، خصوصا لحظة الأزمة، ولكن سرعان ما تقضي الأنا على كل شيء بمجرد انتهاء الحدث. كل طرف يقدم للآخر ما يريد إلى أن تبدأ الأحداث. الطرفان يظهران في صورة مثالية كملاكين. مع مرور الوقت تتكشف الأنا شيئا فشيئا، فتندلع الصدامات والخلافات التي في معظمها خلافات وهمية تستمد وجودها من الأنا، والتي تظهر نتيجة رغبة كل طرف في السيطرة على الآخر وتغيير سلوكياته. الحب يتحول إلى ملكية في اللحظة التي تقول فيها أنا أحبك، فأنت تقدم في طي هذه الكلمة صك ملكية بيد الآخر. الآن هو يملكك، هكذا تجري الأمور. تكتشف في النهاية أن العلاقة لا تدور بينك وبين من تحب، بل بين الأنا التي تسكنك والأنا التي تسكنه، في حين تبقى أنت ومن تحب في غياب تام عما يجري. لذلك يتحول الحب إلى صراع، وكثيرا ما تحول الحب إلى كراهية في نهايات مأساوية. الصورة النمطية السائدة بين الناس هي أن يكون الحب مصدر الفرح والمعاناة في ذات الوقت. أنت تتألم بقدر ما تستمتع بعلاقتك مع الآخر، ولكن الأمر ليس كذلك. الحب ليس سبب المعاناة بل الأنا. الحب لا يشترط الحرب والصدام والقلق والغيرة، وحدها الأنا من تشترط ذلك. اذهب إلى المحكمة، أو حاول أن تسأل محاميا متخصصا في قضايا الطلاق، واستمع للقصص. أؤكد لك بأنك لن تجد مشكلة حقيقية، هناك فقط صراعات الأنا والتدافعات التي قد تصل إلى حد الإيذاء اللفظي أو الجسدي. ولكن أين جذور المشكلة؟ لا يوجد شيء. الغريب أيضا أن يتم تسويق ذات الفكرة في اللاشعور لدى المقبلين على الزواج بالقول بأن الزواج استقرار. هو كذلك، ولكن غالبا ما يبحث الإنسان عن زوج ليكون مركز حياته، يبحث عن أسرة لتكون محور وجوده، وبعد سنوات قليلة يكتشف بأن زوجه لم يعد كافيا، فيفتش عن مركز آخر في الخارج حتى لو لم يتخذ مركزه الجديد شكل إنسان. قد لا يكون هذا الكلام مقبولا بالنسبة لك، وأنا لا أطالبك بتصديقه. إذا كنت تعاني في تجربة زواجك أو أنك تخوض تجربة عاطفية نمطية، فراقب نفسك وتعمق في مشاعرك وأفكارك بصورة موضوعية، كن منفصلا عنها وتحقق بنفسك من الأمر. إذا كانت تجربتك لا تزال في بداياتها فقد يصعب تحديد ذلك، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن كشف الأنا من خلال أي قفزة سلبية في مشاعرك، لحظة ارتباكك من عدم ردي على اتصالك، لحظة غضبك أو شعورك بالغيرة في موقف تافه، لحظة الحوارات المتوترة بينك وبين شريكك عندما تريد أن تثبت أنه على خطأ. إن هذا التوتر والارتباك والاضطراب في المواقف نابع من فكرة عقلية، معنى ذلك أن الأنا كانت موجودة طوال الوقت وتختبئ في مكان ما بينكما، كما لو أنها أفعى تتخفى في الرمل تنتظر اللحظة التي تهجم فيها لتلدغ اللحظة المقدسة وتسممها. لا يوجد طريقة لترقية العلاقات الإنسانية إلا من خلال العودة إلى المركز في الوعي الداخلي، في اللحظة التي تتجرد فيها وتتخذ دور المراقب الغير منفعل. سترى بأن ما كنت تحسب أنه أنت لم يكن أنت. تخرج من أفق الشخصية إلى أفق الفردية وتراقب شخصيتك وتستمتع بالحياة بكليتها من خلال الحب النقي. حينها ينطفئ كل صراع وحرب مع أي شخص وتجاه أي فكرة في العالم كله. الرجل يعيش في علاقته على أساس الذكورة، والمرأة تمارس وجودها العاطفي على أساس أنوثتها، وكلاهما ينسى حقيقته، لأن الإنسان إذا ما رجع إلى مركزه الداخلي فإنه سيكتشف حقيقة مدوية وحاسمة، وهي أنه ليس ذكرا ولا أنثى، إنه فرد، وعي مكتمل، وحياة أبدية. فحتى تكون العلاقة مقدسة يجب أن يعود الطرفان أو أحدهما على الأقل إلى مركزه وينفصل عن هويته كأنثى أو كذكر، حتى تتلاشى هويته المصطنعة والتي تصطدم بهوية الآخر المصطنعة أيضا. عندما تختفي الأنا من طرف واحد فإن الأنا التي تتبع الطرف الآخر لن تجد ما تصطدم به. مع تعمق التجربة ستتلاشى الأنا تماما وتتجذر العلاقة في أرض الوعي، فتورث سلاما ونورا وسكينة. عندما يتجذر الطرفان في الوعي فإن الخلافات والنزاعات تختفي تماما، حتى لو كانت موجودة فستفقد معناها وسطوتها على المشاعر، لأن في الوعي أنت لا ترى الآخر على أنه آخر، بل تراه على أنه أنت. ولا يصح أن يصارع المرء نفسه، بخلاف العلاقات التي تنطلق من أفق الشخصية، حتى إذا لم يكتب للزواج أو للتجربة العاطفية أن تتم، فإن الفراق لن يكون مؤذيا وثقيلا، بل سيكون خفيفا ومرضيا للطرفين. ستفترق بحب وهدوء دون أن تشعر بالانتصار أو الخسارة. عندما ينطلق الشريكان من مركز الوعي، تتوقف مشاعر الغضب والغيرة والشعور بالتملك، تخسر المشاعر العدائية وزنها في حياتهما. هناك في عمقك لا توجد مشاعر، بل يوجد الحب، والحب في هذه المنطقة ليس شعورا، بل هو كيانك الأساسي. إنه نبع، إنه أرض وسماء. هذا الحب الأصيل لا يمكن أن تجده إلا في داخلك. لا يمكن لأحد أن يمنحك الحب، لأن أساس وعيك العميق هو الحب، الحب الغير مشروط. ولهذا يجب أن لا تشعر أو تفكر بأن حياتك تعتمد على وجود شخص آخر، لأن هذا الشعور يفسد العلاقة ويمنعها من النمو والازدهار. ولكن إذا من طلق الشريكان من الأساس الحقيقي للوجود وهو الحب المجرد، سقطت الشروط التي يفرضها كل واحد على الآخر، وماتت رغبة الإنسان في تغيير سلوكيات شريكه. عندها يسود السلام والقبول العميق والمتعة الحقيقية.